أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. تتابع برك واتصل إحسانه، وأنت الله البر الرحيم. أيها الأخوة الكرام، تحية طيبة إليكم مباركة في هذا اللقاء الخامس من لقاءات هذه السلسلة العلمية نبوءات المزامير عن نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام وصلب غيره. أيها الإخوة الكرام، في بداية هذه المحاضرة أرحب بجناب القس صفوس الذي سيتولى التعليق على المحاضرة بعد أن أنتهي منها. تحدثنا فيما سبق وبالذات في اليوم الأخير بالأمس، تحدثنا عن شهادة المزمور 69 عن يهوذا الأسخريوطي، يهوذا الأسخريوطي العبد الشرير الذي باع سيده ب30 من الفضة. واليوم سنكمل ما بدأناه بالأمس من حديث عن يهوذا الأسخريوطي. حديث اليوم عن المزمور 109، وهذا المزمور قطعا هو من المزامير التي تحدثت عن يهوذا الأسخريوطي. لست أنا الذي أقول ذلك، بل الكتاب المقدس يخبرنا أن هذا المزمور يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. أين يخبر الكتاب المقدس أن هذا المزمور يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي؟ في أعمال الرسل 1:20 يقول بطرس في أعمال الرسل 1:20: لأنه مكتوب في سفر المزامير، في حاجة مكتوبة في سفر المزامير، لتصير داره خرابا ولا يكن فيها ساكن. هذه في المزمور 69. وليأخذ وظيفته آخر، وليأخذ وظيفته آخر، مكانته ليأخذها آخر. هذه عمن؟ عن يهوذا، لأن بطرس يقول عن يهوذا هذا الذي باع سيده إلى آخره، لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصير داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. فهذه وليأخذ وظيفته آخر ينقلها بطرس في أعمال الرسل عن سفر المزامير، فأين هي في سفر المزامير؟ هل هذه العبارة وردت في سفر المزامير؟ أقول نعم، هذه العبارة وردت في سفر المزامير في قوله ووظيفته فليأخذها آخر، ووظيفته فليأخذها آخر. في الفقرة 8: لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. إذن بشهادة سفر أعمال الرسل المزمور 109 يتحدث عن من؟ يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. لذلك العلماء مثل جون ويسلي في كتابه تفسير أعمال الرسل صفحة 11 يقول: الروح القدس بفم داود قد تنبأ عن يهوذا، عن يهوذا في المزمورين 69 و109. 69 اللي قلناه أمس، و109 اللي حنتحدث عنه اليوم. إذن جون ويسلي وزملاؤه الذين ألفوا معه كتاب التفسير يقول في تفسير أعمال الرسل صفحة 11: الروح القدس بفم داود قد تنبأ عن يهوذا في المزمورين 69 و109. إذن هذا المزمور بشهادة أعمال الرسل إنما كان يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. قبل أن أبدأ أسأل أستاذ يوسفوس وأرجو أن يجيبني على التكست، هل توافق على أن هذا السفر كان يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي؟ إذا كان توافق اكتب لي 5، إذا حضرتك موافق اكتب لي 5، غير موافق اكتب لي 6. سفر أعمال الرسل ينقل عن هذا. جناب القس يقول نعم، هذا السفر يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. إذا اتفقنا مع جناب القس على أن المزمور 109 يتحدث عن يهوذا الشرير، فدعونا إخوتي الكرام نبدأ بقراءة هذا المزمور لنرى ماذا يقول المترنم عن يهوذا عن ذلك الشرير الذي سيصلب بدلا عن المسيح. في بداية المزمور يترنم المترنم فيقول: يا إله تسبيحي لا تسكت. مسيح الله تبارك وتعالى يدعو الله عز وجل، يقول: يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير. هناك شرير يحيك مؤامرة على مسيح الله عز وجل، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش. ثم يتكلم عن هؤلاء المتآمرين عليه الصلاة والسلام فيقول: تكلموا معي بلسان كذب. إنهم يكذبون على المسيح عليه الصلاة والسلام، إنهم يكيدون به ويختلقون عليه الأكاذيب ويريدون صلبه وقتله عليه الصلاة والسلام. تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض يقطر كراهية، أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. أحاطوا بي، إن المؤامرة تتكامل حول المسيح عليه السلام. وقاتلوني بلا سبب، ما هي جناية المسيح عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الجناية التي لأجلها يراد شرا بالمسيح عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان يحمل مشعل الهداية؟ وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني. المسيح عليه الصلاة والسلام يستحق منهم الحب، فهو الذي أعطاهم الرسالة التي أعطاه الله إياها، هو الذي يحمل لهم مشعل الهداية، لكنهم قاتلوه بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة، أما أنا فأناجي الله عز وجل، أطلب من الله عز وجل. وضعوا علي شرا بدل خير، بدل أن يكافئوني خيرا على ما أزديت لهم من خير، فإنهم وضعوا علي شرا، وبغضا بدل حبي. أنا أحبهم لكنهم يقابلون محبتي بالبغض، أنا أحبهم وهم يبغضون. أما أنا فصلاة، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. فالمترنم المسيح عليه الصلاة والسلام يقول هذا، ثم ينتقل إلى المقطع الثاني فيقول: فأقم أنت عليه شريرا. يبدأ الحديث بالمقطع الثاني عن الأعداء. لكن قبل أن أغادر المقطع الأول من هذا المزمور أريد أن أقول شيئا. تحتمل هذه البداية أن تكون من كلام المسيح وهو ما أرجحه، وتحتمل أيضا أن تكون من كلام المصلوب الخائن يهوذا الأسخريوطي، فالمعاني التي فيها لا نستطيع بالضرورة أن نجزم بأن المترنم فيها هو المسيح عليه الصلاة والسلام، لأنها معاني محايدة. فمن الممكن أن يقول يهوذا: يا إله تسبيحي لا تسكت، انفتح علي فم الشرير، أي أن الأشرار الذين قبضوا علي، تكلموا معي بلسان كذب، ذلك أنهم كذبوا حينما قالوا بأنه هو المسيح بينما هو ليس المسيح، بكلام بغض أيضا هم يبغضونه، قاتلوني بلا سبب، هم لا يدرون بأنه يهوذا الأسخريوطي، لو دروا أنه يهوذا الأسخريوطي لوضعوه على رؤوسهم، لكنهم يقاتلونه بلا سبب لأنهم يظنون بأنه المسيح عليه السلام. بدل محبتي يخاصمونني، هذه أيضا من الممكن أن تكون عن يهوذا الذي هو محب لهم، وبدل أن يحبوه لأنه عميل لهم، لأنه جاسوس على المسيح لصالحهم، بدل أن يفعلوا ذلك فإنهم يخاصمونه. أما أنا فصلاة، أي أدعو الله عز وجل كما كان المصلوب يدعو على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني. وضعوا علي شرا بدل خير، لأنه لو علموا بأنه هو عميلهم وهو الخائن لكانوا أحبوه ولكانوا أكرموه بدل أن يهينوه وأن يضربوه وأن يصفعوه وأن يقتلوه، بغضا بدل حبي، أي أن يهوذا الأسخريوطي يحبهم وهم يقابلون حبه بكراهية بدل الحب. أقول هذا المقطع الأول يحتمل أن يكون فيه المترنم هو يهوذا الأسخريوطي، ويحتمل أن يكون المسيح، وهو ما أرجحه. لكن المقطع الذي يهمنا هو المقطع الثاني، لأن فيه الدلالات الواضحة على المسألة التي نريدها، حين يبدأ بقوله فأقم أنت عليه شريرا. فهذا المقطع هو المقطع الذي نتفق فيه مع جناب القس ومع كل مسيحي الدنيا على أنه يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، إذ أن كاتب أعمال الرسل في 1:20 استشهد بهذا المقطع حين قال لتصر داره خرابا، وهذه العبارة وما بعدها إنما هي في هذا المقطع من مقاطع المزمور، المزمور 109. إذن دعونا ندخل إلى المقطع الثاني، حيث يقول المترنم، يقول فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حوكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية. وبعدين يأتي النص المهم الذي يشهد أن الحديث عن يهوذا الأسخريوطي، يقول وإذا حكم فليكن مذنبا وصلاته فلتكن خطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. إذا نأخذ العبارات المتعلقة بيهوذا بشهادة النص، فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. ثم يستمر النص وهو يتحدث عن ذات الشخص، يتحدث عن ذات الشخص. أين بدأ الحديث عن يهوذا حسب قراءتكم للنص يا إخوان؟ أين بدأ الحديث عن يهوذا؟ فأقم أنت عليه شريرا وليقف شيطان عن يمينه. في نسخة الرهبانية اليسوعية يقول وليقف متهم عن يمينه، نسخة الرهبانية اليسوعية تقول وليقف متهم عن يمينه، أو شيطان، يعني مذنب، متهم، شيطان، كلها تؤدي إلى أن هناك واقف على يمينه وهو إنسان شرير. أسأل متى وقف شيطان عن يمين يهوذا؟ حين كان معلقا على الصليب بين اثنين، واحد عن يمين وواحد عن يسار. لكن في سؤال أهم بكثير أخونا ترجم، يقول وإذا حوكم فليخرج مذنبا، وإذا حوكم فليخرج مذنبا. هنا السؤال المهم، متى حوكم يهوذا؟ الآن نعود مرة أخرى، وإذا حوكم فليخرج مذنبا. أنا أقول حوكم يهوذا حين أخذ بدلا عن المسيح عليه الصلاة والسلام، وإلا إذا لم يوافقني القس على أن وليقف شيطان عن يمينه في الصليب، وأن معنى قوله وإذا حكم فليخرج مذنبا عندما أخذ بدلا عن المسيح فحكم بدلاً غلط، فعليه أن يخبرني متى وقف شيطان عن يمين يهوذا، وأن يخبرني متى حكم يهوذا فخرج مذنبا في المحاكمة. إذن خرج في المحاكمة يهوذا الأسخريوطي مذنبا، وصلاته فلتكن خطية. العمل الصالح الذي قدمه من قبل مع المسيح تحول إلى خطية. صراخه على الصليب وهو يدعو الله عز وجل إلي إلي لما شبقتني خطية وليس طاعة، الله عز وجل لا يحب هذا العمل. وإذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية لتكن أيامه قليلة، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. وهنا أسأل، هل بالفعل تحقق هذا النص التوراتي الذي استشهد به الإنجيليون في قول أعمال الرسل وليأخذ وظيفته آخر. هل تحقق هذا حسب العهد الجديد أم أنه لم يتحقق؟ ليأخذ وظيفته آخر. نعود إلى سفر الرسل، نعود إلى أعمال الرسل في 1:23 إلى 1:26 لنجد الجواب. ما هو الجواب؟ الجواب أن تلاميذ الرسل أرادوا أن يختاروا بدلا من التلميذ الخائن، فأقاموا 2 يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوسف ومتياس، اختاروا 2 من التلاميذ يوسف ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أي اخترت، أنت تختار مين يا رب، بدك يوسف ولا متياس، ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. إذا بدنا واحد نضع بدل يهوذا. فلما عملوا القرعة ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع 11 رسولا. إذا هل تحقق هذا النص؟ نعم تحقق، نعم تحقق. أرادوا أن يختاروا بدلا من يهوذا والرسالة التي تعداها ليهوذا ليذهب إلى مكانه. بدنا واحد يأخذ مكان يهوذا. مين هو؟ عملوا قرعة على 2، طلعت القرعة على متياس فاحتسب متياس واحدا من التلاميذ 12. إذا تحققت هذه النبوءة الذي تقول: وإذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر، ووظيفته ليأخذها آخر. فأخذت وظيفته من تلاميذ 12 فأعطيت لمتياس. يكمل النص وهو يتحدث عن ذات الشخص. لاحظوا أن الحديث عن هذا الشخص بدأ تأكيدا في قوله: فأقم أنت عليه شريرا، من عند فأقم أنت عليه شريرا، وليقض شيطان عن يمينه، وإذا حكم فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. لاحظ الضمائر كلها تعود على نفس الشخص. وليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة. حلو، يعني يموت وأولاده لا يكون لهم أب وامرأته لا يكون لها زوج. ليته بنوه تيهانا ويستعطوا، يصيروا شحاتين، ويلتمسوا خبزا من خرابهم، يروح يدوروا على الخبز في الخراب في الخرائب. ليصمد كالمرابي كل ما له ولينهب الغرباء تعبا، يعني تعبوا لن يأخذ منه شيئا، كله حيضيع. لا يكن له باسط رحمة، ما في أحد يرحمه، ولا يكن مترأف على يتاماه، أولاد الأيتام ما أحد يترأف عليه. لتنقرض ذريته من الأرض في الجيل القادم، أبدا في الجيل القادم ما يبقى له ولد. ليمحى اسمهم، ليذكر اسم آبائه لدى الرب ولا تمحى خطية أمه. هذا الرجل مجرم الذي يتآمر على المسيح عليه الصلاة والسلام يستحق كل هذا الدعاء. لتكن أمام الرب دائما وليقرب من الأرض ذكرهم. ليش؟ ليش كل هذا؟ ليش كل هذا؟ إيش اللي عمله يهوذا الذي أخذ وظيفته آخر؟ من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، ما عمل الرحمة. طب إيش اللي عمل؟ بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته، لأنه تآمر على المسيح عليه الصلاة والسلام ولم يرحم. ثم اسمع إلى هذا النص العجيب، يقول: وأحب اللعنة، وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. أحب اللعنة فأتته، أحب المعصية، أحب اللعنة. ولاحظوا كلمة اللعنة بالذات هنا، أريد واحد من الإخوة الكرام يخبرني هذه كلمة اللعنة بماذا تذكره في هذه الفقرة وفي الفقرة التي بعدها، في الفقرة التي بعدها. خليني أقرأ لكم إياها وفكروني إيش معنى اللعنة هنا. يقول: وأحب اللعنة فأتته، ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة. لاحظ يا سلفيون، أخونا ترجوم، ولبس اللعنة فأتته، ولبث اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه. إيش معنى اللعنة يا سيد سلفيون يا سيد ترجوم؟ هل ممكن تساعدني؟ تتذكر هذا النص كلمة اللعنة هنا تفيد ماذا؟ نعيد النص مرة ثانية عشان أخونا السلفيون يقدح زناد ذهني. وأحب اللعنة فأتت ولم يسر بالبركة فتباعدت عن. بارك الله فيك يا أختي الكريمة، منة الله، سبقتك منة الله في الإجابة يا سلفيون. طيب بالفعل إجابتك صحيحة أختي الكريمة، أختي الكريمة إجابتك صحيحة جدا جدا. أحب اللعنة فأتت، أراد أن يصلب المسيح، لأنه مكتوب في الكتاب ملعون كل من علق على خشبة. نقرأ في التثنية 21 على 22. المقصود باللعنة هنا عملية الصلب. إذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. المعلق ملعون من الله. وأنا أعجبت بالأمس، يعني سمعت جناب القس لكن لم أعلق عليها لأنها خارج الموضوع، سمعته يقول عن المسيح بأنه ملعون. ما معنى ملعون؟ ملعون يعني مطرود من رحمة الله. كيف تقبلون هذا على المسيح عليه السلام؟ نحن نقول لا، المسيح ليس مطرودا من رحمة الله عز وجل. إذا رحمة الله لم تتسع للمسيح فلن تتسع لأحد. لذلك نحن نصر ابتداء من هذا النص، لأن المعلق ملعون من الله، نصر على أن هذا نص يفيدنا بأن المعلق الملعون ليس هو المسيح عليه السلام، بل هو شخص آخر. ونعجب لأولئك الذين يقولون صار لعنة لأجلنا. كيف المسيح صار لعنة لأجلنا؟ لا نقبل أن يقال عن المسيح بأنه ملعون، ولا على أنه صار لعنة، ولا أنه صار خطية، ولا غير هذا. كل هذا لا نقبله. هذا ينطبق على يهودا. لاحظوا هنا ماذا يقول النص: ولبس اللعنة مثل ثوب، يتحدث عن لعنة الصلب، فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه، لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتمنطق بها. تصبح مثل الملابس تحيط به. هذه أجرة مبغضية من عند الرب، وأجرة المتكلمين علي شرا، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. هذه أجرة المتكلمين شرا على نفسي. إذن الأشرار هذا جزاؤهم عند الله، أن يلبس اللعنة مثل ثوب، وأن يتعطف بها كمعطف، وأن تكون مثل الحزام على خاصرته، كمنطقة يتمنطق بها. هذه أجرة مبغضية من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا رب السيد، الآن انتقل إلى مناجاة الله عز وجل بعد أن تحدث عن أجرة أعدائه، هذا عدوه الذي ستحق به اللعنة. قال: أما أنت أيها السيد، يا رب السيد، فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة نجني، فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي، فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي، كظل عند ميله ذهب، إن تفضت كجرادة، ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل عن سمن، يعني بعد أن كان سمينا، وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم، أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، إلى آخر السياق. شدني في الفقرة 28 كلمة يقول: أما هم فيلعنون، أما أنت فتبارك. قاموا وخزوا، أما عبدك فيفرح، أما عبدك فيفرح. وشدني أكثر آخر فقرة في المزمور 109: أحمد الرب جدا بفمي وفي وسط كثيرين أسبح، لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه، ليخلصه من القاضين على نفسه، ليخلصه من القاضين على نفسه. وهكذا إخوتي الكرام ينتهي هذا المزمور الذي وجدناه يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي الذي سيحاكم فيخرج مذنبا، الذي سيوقف وعن يمينه شيطان، ويوقف وعن يمينه شيطان، ذاك الذي سيختار واحد بدلا عنه وظيفته ليأخذها آخر، ذاك الذي وجدنا بأن هناك دعاء طويلا عليه من المترنم يدعو عليه أن ينقرض ذكره من الأرض، أن لا يكون له أبناء. لماذا؟ لأنه لم يصنع رحمة بل طرد المسكين والفقير، لأنه أحب اللعنة، لأنه لبس اللعنة. وعرفنا بأن المعلق المصلوب ملعون من الله تبارك وتعالى. فإذا هذا النص كان يتحدث باختصار عن يهوذا الأسخريوطي: هذه أجرة مبغضية من عند الرب، وأجرة المتكلمين علي شرا. وهكذا إخوتي الكرام، فهذا المزمور واضح في حديثه، في حديثه عن المصلوب يهوذا الأسخريوطي الذي حوكم فخرج مذنبا، الذي وقف شيطان عن يمينه، إن لم يكن هذا متعلقا بحادثة الصلب. فأرجو أن يخبرني المسيحيون الذين يؤمنون أن هذا المزمور كان يتحدث عن يهوذا أن يخبرونا أين وقف شيطان أو متهم أو مجرم على يمين يهوذا، ومتى حوكم يهوذا فخرج مذنبا، وأن يخبرونا ما علاقة خاتمة المزمور بأوله، العبارة التي تقول: لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه. نعم إخوتي، إن المزمور 109 يتحدث عن المصلوب، المصلوب يهوذا الأسخريوطي. أنتقل إلى مزمور آخر أختم به هذه الحلقة، لن أذكر أكثر من مزمورين، وهو المزمور 41. المزمور 41 أتحدث عنه لأن هذا المزمور أيضا يتنبأ عن مؤامرة يشنها أحد تلاميذ المسيح على المسيح عليه الصلاة والسلام. المترنم فيه هو المسيح عليه الصلاة والسلام، وهو يتحدث فيه عن عدوه، عن واحد من التلاميذ، هو يهوذا الأسخريوطي، بلا خلاف بيننا وبين المسيحيين. ما دليلي على أن هذا المزمور له علاقة بحادثة الصلب؟ سأقرأ لكم في يوحنا 13:17، يقول: إن علمتم هذا فطوباكم إن علمتموه، لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، بكلم التلاميذ 12، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب. بس ان قرأت ليتم الكتاب فورا لازم تفتح على التوراة وتدور وين الكتاب تحدث عن هذا الموضوع. هذه خذها قاعدة، بس ان قال ليتم الكتاب ترجع تدور في الكتاب اين قال هذا الموضوع. ولكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبة. إذن هناك نبوءة موجودة في الكتاب في المزمور 41، ارجعوا إليها يا مسلمين، ارجعوا إليها يا مسيحيين، ارجعوا إليها يا يهود. ما هي هذه النبوءة؟ لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبة. طيب هذا وين موجود؟ موجود في المزمور 41 في الفقرة 9، حيث يقول المترنم المسيح عليه السلام: أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبة. إذن هناك إحالة، المسيح يقول لنا بأن هناك نبوءة تحدثت عنه وعن خيانة واحد من تلاميذه له. وين أيها المسيح؟ قال ليتم الكتاب. نفتح الكتاب ندور وين هذه النبوءة، نجدها في المزمور 41 في الفقرة 9. إذن المسيح كان يتنبأ عن حادثة صلبه أو مؤامرة صلبه بواسطة أحد تلاميذه. إذن نقرأ ماذا يقول المسيح في المزمور 41. طوبى للذي ينظر إلى المسكين. يا سلام، في يوم الشر ينجيه الرب، في يوم الشر ينجيه الرب. الرب يحفظه، يحفظه ويحييه، يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه. الله لا يسلمه إلى مرام أعدائه، لا يسلمه إلى مرام أعدائه. ما هو مرام الأعداء؟ ما الذي يرومه الأعداء من مسيح الله عز وجل؟ يرومون قتله، يرومون صلبه، يرومون إهانته. بينما النص يقول ولا يسلمه إلى مرام أعدائه. الرب يعضده، يؤيده، يكون معه، ينصره. الرب يعضده وهو على فراش الضعف. مهدت مضجعه كله في مرضه. الله وقف معه في بلائه. أنا قلت يا رب ارحمني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. يا رب اطلق، يا رب قف معي، كن معي. طبعا لفظة قد أخطأت إليك، دعوني أقول بأنها لفظة في الحقيقة يعني يستطيع الإنسان أن يتوقف معها طويلا. كيف يقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام، وقد اتفقنا بأن النص نبوء عن المسيح سيتحدث فيها عن المصلوب، عن عدوه، عن الذي يخونه، كيف يقال عنه بأنه قد أخطأ إلى الرب والمسيحيون يقولون بأنه لا يخطئ؟ نحن من جهتنا نؤمن أن الأنبياء من الممكن أن يقع منهم صغائر الذنوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه، وعصى آدم ربه فغوى. لكن سؤال المسيحيين الذين يؤمنون أن هذا المزمور نبوء عن المسيح عليه السلام، كيف تمشي معاكم هذه لأني قد أخطأت إليك؟ أعدائي يتقاولون علي بشر، يقولون علي شرا. حلو، متى يموت ويبيد اسمه؟ الأعداء يسألون متى يبيد، متى ينتهي، متى يموت؟ وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب، وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثما، يخرج في الخارج يتكلم، كل مبغضي يتحدث عن أعدائه، أعدائي يتقاولون علي بشر. من هنا يبدأ الحديث عن الأعداء. أعدائي يتقاولون علي بشر، متى يموت ويبيد اسمه؟ إن دخل ليراني يتكلم بالكذب علي، قلبه يجمع لنفسه إثما، يخرج في الخارج يتكلم، كل مبغضي يتناجون معا علي، تفكروا بأذيتي، تفكروا بأذيتي. إنهم يفكرون بأذية المسيح عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا بعد؟ يقولون أمر رديء قد انسكب عليه، وحيث اضطجع لا يعود يقوم. خلاص الرب تخلى عنه، احنا سنقتله، احنا هنفعل به. ايضا رجل سلامتي. من هو رجل سلامته؟ هنا موضع الاقتباس الذي اقتبسه يوحنا. رجل سلامتي يعني تلميذي، يهوذا المسؤول عن الصندوق، المسؤول عن بيت المال، رجل سلامتي الذي وثقت به، آكل خبزي، واحد بيأكل معايا عيش وملح، آكل خبزي، رفع علي عقبه. إذن هو يتآمر علي، هو يتآمر علي. أما أنت، أما أنت يا ربي فارحمني وأقمني فأجازيهم. لا تمكنهم مني، أقمني أنا أجازيهم، أنا أنتقم منهم. بهذا علمت أنك سررت بي، إنه لم يهتف علي عدوي، إنه لم يهتف علي عدوي. ما معنى هذه العبارة لم يهتف علي عدوي؟ يعني أن الله عز وجل لم يسلط عليه عدوة، لم يسلط عليه عدوة. إنه لم يهتف علي عدوي، أما أنا فبكمالي دعمتني. لماذا وقف معه الله عز وجل؟ هل فقط لأن الله يرحم؟ لا، لأنه رجل كامل. أما أنا فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد. أعطاه الله حياة طويلة تستمر إلى الأبد. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، لقد أعطاه الله حياة طويلة. أما أنا فبكمالي، ما الذي جعله مستحقا لهذا؟ كماله عند الله، عمله الصالح. أما أنا فبكمالي دعمتني وأقمتني قدامك إلى الأبد. نعم إخوتي الكرام، هذا النص الذي يقول النصارى بأنه كان كلاما من المسيح يتحدث فيه عن عدوه، بدليل قوله رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبز رفع علي عقبة. هذا النص الذي استشهد به يوحنا ليخبرنا عن أن هذا النص كان يتحدث عن عدو المسيح عليه الصلاة والسلام. أقول إن قراءة هذا المزمور لتؤكد لنا بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد أنجاه الله تبارك وتعالى. ليش؟ لماذا؟ دعوني أنقل لكم بعض العبارات سريعا سريعا. في يوم الشر ينجيه الرب، هذه واحدة. الرب يحفظه ويحييه ويغتبط في الأرض، يكون مبسوط في الأرض، هذه اثنين. لا يسلمه إلى مرام أعدائه، لا يسلمه إلى مرام أعدائه، صاروا ثلاثة. الرب يعضده، صاروا كم؟ صاروا كم؟ صاروا أربعة، صاروا أربعة. بعدين أعداؤه كذا كذا، خلينا نكمل. بعدين يقول بهذا علمت أنك سررت بي، سررت بي، إنه لم يهتف علي عدوي، إنه لم يهتف علي عدوي، لم يهتف علي عدوي، صارت خمسة. بعدين قال ارحمني وأقمني فأجازيهم، ارحمني وأقمني فأجازيهم، خليني أنتقم منهم. هل هذا هو الذي قال، اللي قال لهم يا أبتا اغفر لي، اغفر لهم فإنهم لا يعلمون؟ يطلب أن يعاقبهم، يطلب أن يعاقبهم. صار ستة. هذا الذي يقول فبكمالي دعمتني، لأني إنسان كامل، دعمتني أيدتني كمال، أقمتني قدامك إلى الأبد. إذا لم تكن هذه النبوءة واضحة في نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام، فما أدري ما الذي يكون بمثل وضوحها. أيها الإخوة الكرام، إذن المزمور 41 والمزمور 109 كان حديثا واضحا في مسألة نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام من الصلب. نعم، هكذا تتكامل المزامير مرة بعد مرة وهي تشهد بنجاة المسيح عليه الصلاة والسلام من الصلب. أيها الإخوة الكرام، أتوقف عند هذا لأكمل في الغد بإذن الله عز وجل شهادة مزامير أخرى تتحدث في هذا الموضوع المهم وتؤكد نجاة المسيح عليه الصلاة والسلام، وأن المصلوب هو غير المسيح عليه الصلاة والسلام. جناب القس، فقط أريد بناء على وعدي لك بالأمس أن أسمعك بأن حديثي معك كان في موضوع، في موضوع سيرجيوس. أنا سألتك فأنت نسبت الكلام إلى سيرجيوس، فأرجو أن تستمع إلى هذا المقطع. اتفضل اسمع جناب القس.
طبعا حضرتك هتقول سؤال أدوك المايك.
صوت مسموع يا كرام؟ صوت القس كان مسموع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا أستاذ أنا ما زلت أعجب من المسيحيين، والله إني لا أعجب، أقول هذا بجد يا أستاذ. أنا وجدتني جاءت حضرتك يعني سؤال لا مؤاخذة، أنت حضرتك قرأت الكلام هذا بنفسك في كتاب البيضاوي وفي الفخر الرازي ولا أحد قال لك إياه؟ تفضل لك المايك، يعني صراحة يهمني السؤال هذا، تفضل لك المايك.
أنا سألته عن البيضاوي وعن إيش؟ وعن الرازي. صح؟
كتاب القرن الشرقي اللي صار بيوصل اللي أنت تعرفه. كتاب القرن الشرقي عن صلب المسيح.
نعم.
وكتب أخرى كثيرة.
وكتب أخرى كثيرة. طيب، الآن أستاذ الكريم خليني أوقفه.
مع حضرتك المايك.
طيب لحظة أوقف الآن.
السلام عليكم.
طيب. إذن إخوة الكرام أنا كان سؤالي لو عن إيش؟ عن مسألتين، عن البيضاوي وعن الرازي، فهو قال لي إيش؟ قال لي كتاب سيرجيوس، فأنا أجبت عن سيرجيوس. طيب هل كتاب سيرجيوس فيه هذا الكلام؟ نعم، كتاب سيرجيوس الآن أمامي نسخة إلكترونية منه أرسلها لي الأخ نوبين. دقيقة أفتحها، دقيقة أفتحها. هل فيه الكلام اللي حضرتك نقلته منه؟ نعم، أنا لم أكن أتبلى عليك حين قلت بأنك نقلت هذا الكلام عن سيرجيوس. في صفحة 7 عنوان آراء مفسري القرآن، قال إمام المحققين وقدوة المدققين القاضي ناصر الدين البيضاوي، روي أن رهطا فجاء بهذه العبارة وكتب البيضاوي الجزء الثاني، ماشي؟ طيب، والإمام الفخر الرازي وهو من أئمة المسلمين وكبار المفسرين للقرآن قد اعترض على هذه الآراء فقال إن جاز أن يقال إن الله تعالى يلقي شبه إنسان فهذا يفتح باب الصفصفة. وأكمل بقية كلام الرازي من غير أن يستحي على شيبته، ولأن صورة موضوعة في الصفحة الأولى وهو رجل كبير في العمر، لم يستحي على شيبته فنسب هذا الكلام إلى الرازي، مع أني ذكرت لكم كلام الرازي وأنه يقول بنجاة المسيح وبصلب غيره وأن هذا إشكال يرد علينا نحن المسلمين، فقام فرد عليه. لكن هذا الرجل لا يخجل فيذكر هذا وينسبه إلى الرازي، وينسبه إلى الرازي، ثم يقول بعدها في الفقرة اللي بعدها في آخر الصفحة: وملخص كلام الرازي هو أن إذا سلمنا بإلقاء شبه المسيح على شخص آخر فصلب عوضا عنه تفتح بابا للطعن في كل حوادث الأنبياء وتدخل الصفصفة في المسائل الجوهرية. هل هذا كلام الرازي؟ هل هذا كلام الرازي؟ يستحيل. الرازي لم يقل هذا، الرازي عرض إشكالات أنتم تستشكلونها ورد عليها. لذلك فأنا أطلب منك يا جناب القس إذا أخذت المايك قبل أن تبدأ بمناقشتي في موضوع المزمورين اللذين ذكرتهما أن تقول بأن هذا القمص كان كذابا يتبلى على الرازي ويأخذ كلامه الذي يذكر فيه حجج النصارى فيجعله حجة على المسلمين وأن الرازي يعتقد بهذا العقيدة، مع أني أوضحت لك بالأمس كيف أن الرازي رأيه صريح في أن المسيح لم يصلب وأن الذي صلب غيره، وذكرت لك أن هذه يقول الإشكال الأول والثاني 6 إشكالات، ثم بعد أن انتهى منها كيف أجاب عليها، والجواب عن الأول والجواب عن الثاني والجواب عن الثالث إلى أن أجاب عن الستة إشكالات. فهذا كان موضع إشكال أجاب عنه الرازي ولم يكن معتقدا للرازي. لما يجي واحد يقول المسلمين بيقولوا إنه فرعون هو الرب الأعلى، ليش؟ قال لأنه في القرآن فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طيب إيش اللي قبله وإيش اللي بعده؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى على هذا القول. فإذا هذا أنا أعتبره نوع من التزوير والتحريف. لذلك اسمح لي جناب القس يوسيفوس في مناظرتي مع القس in the beginning ذكر هذا النقل بناء على إيش ما أخذه من كلام سيرجيوس. وعندما ناظرت في فيينا المناظرات التي تعرض قريبا إن شاء الله في قناة الخليجية، عندما ناظرت القس رأفة مشرقي القس تافار أيضا استشهد بهذا. لماذا؟ إنهم ينقلون عن سيرجيوس ما افتراه على الرازي وأنت فعلت نفس الأمر. أرجو أن تتعب نفسك ولو مرة واحدة بالرجوع إلى كتاب الرازي وقراءة هل كان هذا الكلام من معتقد الرازي أم كان يورد إشكالاتكم ورد عليها بعد قليل. أرحب بجناب القس يوسيفوس وأحيل له المايك ليبدأ بالإجابة عن النقطة الأولى من النقاط التي يريد إثارتها، وبعد أرد عليه ثم ننتقل إلى النقطة الثانية ثم النقطة الثالثة. فضل جناب القس لك المايك.
شكرا جزيلا. يعني المحاضرة بتاعت حضرتك نسيتها دلوقتي ونتكلم في موضوع فخر الرازي اللي حضرتك قلت عليه. أولا أنا لما قلت أن أنا اتكلمت عن البيضاوي ما كانش في مخي أن أنا جبت سيرة فخر الرازي، ومن غير ما تقول لي على التسجيل بتاعي أنا برضو بسجل وعارف أن أنا أخطأت في ذلك. لكن حضرتك بتطالبني بان انا اعلن ان القمص سرجيوس مزور، والاخ نوبين اكدها ايضا على تكست. لا انا عايز اعرف ما هي اجابه الاشكال الثاني. الاشكال بقى يعني اذا كان ده هو الاشكال ما هي اجابته على الاشكال؟ لو اعطى اجابه مفيده احب اعرف. حضرتك قل لي هو ده الإشكال اللي قاله وإجابته إيه بقى؟ أن الله اللي يحب يعمله يعمله؟ هل دي الإجابة؟ يا ريت أحب أسمع إجابة الفخر الرازي عن هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب القس أنت عارف أشياء المسألة اللي إحنا بنناقشها؟ إحنا مش بنناقش الرازي نجح ولا رسم، عرف يجاوب ولا ما جاوب، جاوب ولا ما جاوب، مش هذا اللي ندور عليه أستاذ. مش إحنا الآن بنحاكم الرازي. أنا بسألك سؤال الآن، هو نسب هذا الكلام إلى الرازي، بس هذا اللي أنا ببحث عن إجابته. هل كان الرازي في هذا الكلام يعرض معتقده أم يعرض ما يشكل على معتقده؟ هل كان يعرض معتقده أم يعرض ما يشكل على معتقده؟ بس هذا هو السؤال. إذا كان يعرض معتقده فكلام سرجيو صحيح، إذا كان يعرض ما أشكل على معتقده فمعناته كان يكذب عليه، كان يكذب عليه. يعني مثلا أنا أقول نحن نؤمن بنبي الله داود، لكن يشكل علينا أن النبي داود حسب الكتاب المقدس زنى. فإذا قلت حسب الكتاب المقدس زنى أوردت كلمة يشكل علي، فهل معنى ذلك أنا أعتقد بالإشكال أم أن الإشكال وارد على عقيدتي؟ إحنا نؤمن بالأنبياء لكن يرد عليه إشكال. الآن الرازي هل كان يعرض عقيدته في الإشكال؟ لا مستحيل، هو ذكر القول باختصار من أول ومن الأخير كما قرأت لك وميز من داعي لإعادة الكلام. ذكر القول من أول ومن أخير بمعتقده بأن المسيح نجا وأنه كل كلام النصارى فاضي. ويشكل على قولنا إحنا المسلمين أمور، في أمور تشكل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست إشكالات. لنفرض أنه لم يجب عليها، لنفرض أنه لم يجب عليها، أو أنه أجاب خطأ، أو أنه أجاب خطأ، لنفترض أنه لم يجب عليها أصلا، قال يشكل على أقوالنا على قولنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وما جاوب عليه، نفرض أنه ما جاوب، أو جاوب أجوبة تافهة، جاوب أجوبة تافهة، نفرض هذا. هل معنى هذا أن هذا الإشكال يعرض أمام الناس على أنه معتقد للرازي؟ فيجي القس in the beginning أشرف وهبي في مناظرته لي يستخدم هذا النص يقول الرازي يقول هذا، ويأتي أيضا القس رأفت مشرقي أستاذ تافار فيعرض علي في بيننا نفس الكلام يقول هذا الكلام كلام علماء الإسلام. كيف يكون الإشكال عقيدة؟ كيف؟ مستحيل. فلذلك أستاذي اعتبر أنه لا يعرف، ما عرف الإجابة. افرض أنه ما أجاب أصلا، ما أجاب أصلا، بس السؤال هل كان، هل يصح أن يقال عن الإشكال بأنه عقيدة؟ الإنسان بعد ذكر عقيدته بعدين ذكر الإشكال، هل يصح أن آتي إليك إلى كلام أنت بتقوله بتقول أنا عقيدتي التثليث ويشكل على هذا 1 2 3 وأقوم أنا أخذ الإشكال أقول عقيدة يوسيفوس هي 1 2 3؟ كيف هذا؟ كيف يحصل هذا؟ إن لم يكن هذا هو التزوير فأين يكون التزوير؟ فأنا بدي أسأل حضرتك الآن سؤال هو الذي ينبغي أن تجيب عليه، لأن إحنا الآن ما جايين حاكم الرازي، جايين نقول هل سيرجيوس كذب ولا ما كذب؟ كيف نعرف؟ هل الرازي حينما ذكر هذا الكلام اللي نقل عنه سيرجيوس ذكره كعقيدة له ولا كإشكالات يريدها النصارى على هذه العقيدة؟ هذا الذي أبحث عن جوابه. إذا كان أوردها كعقيدة له فمعنى ذلك سيرجيوس كان صادقا وأنت كنت صادقا. إذا كان هذا الكلام الذي نقله سيرجيوس اللي هو أمامي الآن في صفحة 7 إذا كان هذا الكلام إنما كان إشكالات ترد على عقيدة المسلمين فأورده سيرجيوس على أنه عقيدة فهذا يكون نوع من الكذب، كذب والتبلي على الرجل بعد موته بما يقل من 700 سنة. فأنا سؤالي باختصار هل ما نقله سيرجيوس عن الرازي كان تقريرا لعقيدته أم إشكالات تشكل على عقيدته؟ بعدين نشوف رد عليها ولا ما رد عليها، أحسن الرد ولا ما أحسن الرد. فضل لك المايك.
أولا الكتاب ده موجود من 50 سنة وللأسف ما هو وفي كلامه قال إن ده إشكال ولا ما قالش إشكال، لكن أنا كقارئ بصرف النظر عن فخر الرازي قال إيه، أنا أقول إذا جاز الله أن سبحانه وتعالى أن يلقي شبه زيد على عبيد هذا يثير السفسطة بين الناس، فإذا رأيت زيد ربما ليس زيد بل وقع شبه زيد عليه. أنا بقى اللي بقول كده لا سيرجيوس ولا فخر الرازي، عشان اقول لك سيرجيوس قال ايه لازم يكون الكتاب قدامي. ما اعتقد ان لو حسيت ان هو كاتب ان ده اشكال والتاني ما ردش اطلاقا لان الاجابة بتاعته زي قلتها ما قالش حاجة، يبقى من حقي ان انا اقول مثل هذا الكلام. وبعدين هذا الكتاب موجه لشيخ، هل بعد 300 سنة ده بعد 50 سنة؟ اعتقد الكتاب ده من 50 سنة ما كانش عارف هذا الشيخ يرد هذا الرد. هل انا الهدف ان انا اكذب القرمز سيرجيوس؟ لا، ما اقدرش اكذب القرمز سيرجيوس. اكتفي بهذا ونرجع للموضوع بتاعنا. معاكم المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة الكتاب طبعا مطبوع سنة 1947 والرجل كذب على الشيخ وهو يرسل له الكتاب. ما أدري جناب القس هل أنا عندك صادق أم كاذب، والكلام طبعا يسجل علي والآن ما معك الكتاب بس بكرة حيصير معك الكتاب، فهل أنا عندك صادق أم كاذب إذا قلت لك سأقرأ لك من الكتاب من غير أن أخل بشيء؟ هل أنا عندك صادق أم كاذب؟ كأنك تقرأ الكتاب. سأقرأ لك ما قاله في هذا الموضوع. Yes, I will bring the book again. ممتاز، تسمح لي أني أقرأ لك وتتابع في التسجيل إذا أنا زدت. طيب صادق، شكرا لك، أنا شاكر لك. أرجو أن تتابع معي. سأقرأ لك من بداية صفحة 7. قال إمام المحققين وقدوة المدققين القاضي ناصر الدين البيضاوي روي أن رهطا من اليهود سبوا أمه إلى أن انتهى، وقيل لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت، وقال قوم صعد اللاهوت. إذن هذا كلام البيضاوي. هل البيضاوي قال هذا الكلام؟ نعم، البيضاوي قال هذا الكلام. قال هذا الكلام. وين قاله؟ قاله في كتابه تفسير البيضاوي. بعدين كتب البيضاوي الجزء الثاني صفحة 127 صفحة 128. بعدها مباشرة بدون أي فاصل يقول: والإمام الفخر الرازي وهو من أئمة المسلمين وكبار المفسرين للقرآن قد اعترض على هذه الآراء، الآراء اللي مذكورة يعني قبل قليل، ها؟ اللي هي إيش؟ لم يقتل أحد ولكن أرجف إلى آخره. فقال إن جاز أن يقال أن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح باب الصفصفة. وأكمل العبارة، تريدني أكمل لك؟ أكمل لك. تريدني أكمل لك؟ أكمل لك. طيب الآن هو يقول الإمام الفخر الرازي يعترض على هذه الآراء ويقول، ماذا يقول الإمام الرازي؟ إن جاز أن يقال إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على آخر فهذا يفتح باب الصفصفة. فأنا أسألك هذه العبارة وما بعدها، طبعا كمل بعدها نقل إلى قبل نهاية الصفحة بسطرين إلى أن قال العبارة: والطعن فيه يوجب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا فرع يوجب الطعن في الأصول. فأنا أريد أسألك، هذا الذي كان يقوله الرازي هل كان يقوله كما زعم سيرجيوس في الطعن، هل في الطعن على القائلين بنجاة المسيح وصلب غيره، أم كان هذا هو الرابط؟ ممتاز ممتاز، نو أخونا نو بين وضع رابط للصفحة. أرجو من جميع الإخوة الكرام أن يدخلوا على رابط الصفحة، صفحة سيرجيوس وهو يتحدث عن هذا الموضوع. جناب القس أرجو أن تدخل إلى هذه الصفحة لترى كلام سيرجيوس من الكتاب مطبوعا، من الكتاب مطبوعا، لترى كيف افترى هذا الرجل على الرازي. فما قاله الرازي في موضع الإشكال أثبته على أنه عقيدة عقيدة، وهذا ليس بصحيح. تفضل جناب القس لك المايك.
شكرا. أنا قلت لحضرتك أنت صادق، كتبها بوضوح وما فيش داعي أخش للرابط، أنت بتقرأ وبقول لك أنت صادق. لكن اسمح لي لو سمحت أقول حاجة. حضرتك بتتكلم عن البيضاوي وقلت إن هو صح قال كده ما غشش، يبقى ما قاله عن البيضاوي صح 100%. أنا شخص مسلم عندي آية: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما رضع ما صلبوه ولكن شبه له. عايز أفهم الآية دي أذهب إلى إمام المدققين البيضاوي، ما لقيتش الحال. روية إن كان ماشي وسبوه وباعوا خنازير، وروية أن هذا أشيع بين الناس، وروي صلب الناسوت وصعد اللاهوت، واختار لك إجابة من دول. هل دي شرح للقرآن الكريم؟ بحب أعرف بس كيف تفسرون قرآنكم الكريم. No pain no gain. أنا مش هقول اللي حضرتك بتقول اطلاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم، أستاذ الكريم، خلينا قبل لا نروح لكلام البيضاوي خلينا نخلص إيش موضوع الرازي، وبعد ما نخلص موضوع الرازي حنخش على موضوع البيضاوي. أنا الآن والصفحة أمامك إذا حبيت تأكد، وأنت مصدقني وأنا شاكر لك هذه الثقة، وأنا شاكر لك هذه الثقة، وأعدك أن أكون دائما في محل ثقتك لأني لا أكذب. الآن ما قاله سيرجيوس، هل كان في كلام الرازي في باب المعتقد أم في باب الإشكال؟ هذا هو السؤال. إذا قاله في باب المعتقد فمعنى ذلك أن كلامه صحيح جد صحيح. إذا قاله في باب الإشكال وهو نسبه إليه في باب المعتقد فهذا يعتبر من الكذب. فأنا أريد من حضرتك أن تجيبني على هذا، أن تجيبني على هذا، هل ما أورده الرازي كان في باب المعتقد أم في باب الإشكال الذي يرد على المعتقد؟ لنعرف أول شيء سيرجيوس كان صادقا أم كاذبا في هذا الموضوع، ثم ننتقل مرة أخرى إلى موضوع البيضاوي. تفضل لك المايك.
أقول لحضرتك أن القوم السربيوس أما يلاقي النده في باب الإشكال والإجابة صفر ممكن يحطها، بالضبط زي ما البيضاوي عمل 6-7 إجابات وقال لك اختار بينهم أي حاجة. يبقى لا البيضاوي ولا فخر الرازي فسروا الآية دي. أكتفي بهذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم، أستاذ الكريم، إذن تستطيع أن تقول بأنه حرف كلام الرازي فأورد الإشكال على أنه عقيدة لأنه زعم أنه لم يجد ردا. أنا أنت الآن في بداية حديثك قلت كلاما طيبا، إيش قلت؟ قلت أنا أستشكل. أنت تستشكل، من حقك أن تستشكل، من حقك أن تستشكل ما تشاء، لكن ليس من حقك أن تنسب إشكالك إلى الرازي. عرفت أستاذي؟ فسيرجيوس كان كذابا، كان كذابا حينما نسب الكلام إلى الرازي على أنه عقيدة، بينما الرازي كان يذكر إشكالا سيجيب عليه. الآن هو نجح بالإشكال، ما نجح بالإشكال هذه كانت مهمة. ماشي أستاذي؟ طيب الآن أستاذي الكريم نرجع لكلام مين؟ لكلام البيضاوي. هل البيضاوي قال هذا الكلام؟ نعم قال هذا الكلام، بس إيش قال البيضاوي؟ روية. روية ماذا تعني كلمة روية عند المسلمين؟ تعني أن هذا الكلام ضعيف. عند أي مسلم على وجه الدنيا روية تعني الضعف، هذه واحدة. الموضوع الثاني، بعد قليل بعد أن ينتهي من الخبر الذي قيل روية يقول وقيل. وقيل إيش يعني وقيل يا إخوان؟ إيش معنى وقيل؟ قيل أيضا عبارة الضعف. أي واحد في المسلمين اسأل أي عالم، افتح أي كتاب، تجد أن قيل يقال عنها بأنها صيغة تمريض. وقيل كان رجلا ينافقه، بعدها وقيل دخل على طاووس اليهودي، وقيل لم يقتل أحد، وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت. هذه كلها عبارة عن أقوال. لكن هذا السؤال، السؤال هذا كان قول من؟ هل هو قولنا إحنا المسلمين؟ لا أبدا. هذا كان في قول، هذا الكلام لم يكن من قول المسلمين، إنما كان من قولكم أنتم. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ الآن نجيب لك الدليل يا أستاذي الكريم. طيب لحظة واحدة، لحظة واحدة، لحظة واحدة. طيب روي أن رهطا من اليهود سبوه، أيوة إلى آخره. الآن أمام النص، ليس فيه قول واحد يذكر فيه أن ذلك من كلام الله تبارك وتعالى. لكن في شيء غريب عمل سيرجيوس وهو ينقل عن البيضاوي. تعرف إيش هو؟ بتر الكلام البيضاوي من غير أن يضع، من غير أن يضع نقاط، وانتقل في كلام البيضاوي إلى أن وصل إلى قوله، إلى أن قال، إلى أن قال صلب الناسوت وصعد اللاهوت. في كلام قبلها، في كلام قبلها هو حذفه وما وضع نقاط، وصل الكلام بعضه ببعض، وصل الكلام بعضه ببعض، فصار هذا كأنه كلام من كلام المسلمين. مع أن هناك عبارة مهمة جدا جدا قبلها بقليل وردت، يقول وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس، فقال بعض اليهود إنه إن كان كذبا فقتلناه حقا، إنه كان كذبا فقتلناه حقا. وتردد آخرون فقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا، وقال بعضهم الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا، وقال من سمع منه أن الله سبحانه وتعالى يرفعه إلى السماء إنه رفع إلى السماء، وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت. لفي شك منه، الآية القرآنية وضع بين قوسين آيات قرآنية، لفي شك منه، فهذا الذي أخبره الله عز وجل أنهم في شك منه. السؤال، هل كان هؤلاء هل كان البيضاوي ينقل هذه الأمور عن المسلمين أم كان ينقلها عن أهل الكتاب لتقف على كذبة أخرى لسيرجيوس غير تبعة الرازي، إنما هي على مين هذه المرة؟ هذه المرة على البيضاوي. هذا الكلام عندما أورده بعد كلمة وصعد اللاهوت اللي هو كاتبها وقف عندها، هو وقف إليه هنا، لفي شك منه أي لفي تردد، والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد وعلى ما يقابل العلم، لذلك أكده بقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. إذن هذه الأقوال المذكورة كلها كانت أقوال من؟ كانت أقوال من؟ كانت أقوال أهل الكتاب. إذا هو وصل عند كلمة صعد اللاهوت وخلاص انتهى الموضوع، والكلمة اللي بعدها في أحد من الإخوة ممكن يضع لي الرابط، ولا مشكلة إني أنا شغال على جهاز، فاتح الموسوعة على جهاز وهذا على جهاز آخر واتكلم على جهاز آخر، في أحد يستطيع يضع لنا هي؟ وصلب الناسوت وصعد اللاهوت وبعدها لفي شك من، حاطت آية قرآنية، إنه هذا كله ما معناه؟ معناه أنهم في شك منه. ثم فسر الآية لفي تردد، والشك كما يطلق على ما لا يترجح أحد طرفيه يطلق على مطلق التردد وعلى ما يقابل العلم. إذن هذه الأقوال كلها إنما كانت أقوال أهل الكتاب، أقوال أهل الكتاب في المسيح وليست قولا للمسلمين. فهو إيش عمل؟ إيش عمل هو؟ قال إنه هذا قول البيضاوي، روي أن رهطا من اليهود سبوه إلى آخره، فنقل هذا على أنه من قول المسلمين، وهذا لم يكن من قول المسلمين. في أحد من المسلمين يقول صلب الناسوت وصعد اللاهوت؟ في أحد من المسلمين يقول هذا؟ بالله أخبروني عن رجل واحد من أهل الإسلام، عن رجل واحد من أهل الإسلام يقول صلب الناسوت وصعد اللاهوت. في أحد يقول هذا؟ أعوذ بالله، الذي يقول هذا كافر. بالمناسبة إحدى المناظرات التي جرت في البالتو جاء أحد وأخذ كلام سيرجيوس ونسبه إلى المسلمين، قال الرازي البيضاوي يقول صعد اللاهوت. أرأيت يا أستاذ نموذج آخر من الكذب؟ إنهم لا يستحون من الكذب، هذه كذبتين في كلام سيرجيوس، واحدة على البيضاوي وواحدة على الرازي. ينقل كلام البيضاوي وهو ينقل مذاهب أهل الكتاب واختلافهم ويعقب عليه بأنهم لفي شك منه، هذا كلام أهل الكتاب لفي شك منه، وإن الذين اختلفوا فيه في شأن عيسى لما وقعت اختلف الناس فقال بعض اليهود إنه كان إلى آخره، هذا كلام أهل الكتاب، وأتبعه بقول الله عز وجل لفي شك منه أي لفي تردد، وقال بأن التردد هنا ما يقابل العلم، يعني هذا شك غير ممدوح، فنسب هذا الكلام إلى البيضاوي والبيضاوي منه بريء، إنما كان البيضاوي يعرض كلام أهل الكتاب. الآن جناب القس أعطيك المايك لتسأل في موضوع الإيش، في موضوع المحاضرة، بعد أن تبين لنا بأن الأب سيرجيوس قبل 150 سنة، قبل 50 سنة في عام 1947 مطبوع الكتاب، كذب على عالمين من علماء المسلمين في صفحة واحدة. تفضل جناب القس لك المايك.
يعني هو فعلا أنا أحب أني هذا الحوار. صلب السيد المسيح خلاف بين الديانة المسيحية والديانة الإسلامية، مش بين سيرجيوس وبين البيضاوي، لكن كلام البيضاوي وفخر الرازي أئمة المسلمين يختلف العلماء، بيشرحوا وجهة نظر لكن ما بيقولوش حاجة، بيختلفوا. وقالوا تطاوس، وحضرتك قلت لا يهوذا. وقد يختلف العلماء فيما بعد، فلنترك هذا جانبا ونرجع لوجهة نظر الموضوع بتاع المزمور 109 ومزمور 41. أكتفي بهذا وشكرا. حضرتك مسكت مزمور 109 جزء، قلت ان في جزء عن المسيح وجزء عن يهوذا، ده تصنيفك للكلام. وجدت انه من المناسب ان يتقال ان في جزء عن المسيح وجزء عن يهوذا. امتى؟ ايه اللي قاله المسيح وايه اللي اتقال عن يهوذا؟ ده يجوز يكون خلاف في وجهات النظر. ما قيل في هذا المزمور أساسا، وأي مزمور وأي نبوة محورها المسيح مش محورها يهوذا. حينما يتنبأ بأن يهوذا حيخونه، ده دي حتة موجودة في المزمور. فلما نجد ان في الاول بيقول اما انا فصلاه، وبعدين يقول صلاته تكون خطيه، قطعا ده غير ده. اما انا فصلاه، المزمور يبدا بالكلام عن السيد المسيح له المجد. انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا علي بلسان كذب، احاطوا بي وقتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني. اما انا فصلاه، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حب. هذا اكيد عن السيد المسيح. حضرتك قلت أما أنت يا رب السيد فاصنع معي من أجل اسمك، ده تاني عن المسيح. لا، قبلها بآية واحدة هي أيضا عن المسيح. هذه أجرة مبغضية من عند الرب وأجرة المتكلمين الشر، هذه عن السيد المسيح. حضرتك بتتكلم وبتشرح سطر سطر وبتقول انه لبس اللعنة كثوب وفي شيطان على يمينه ومتى حكم وكل هذه الأسئلة. وانا اقول لك أنت بلا عذر أيها الإنسان، فالكتاب المقدس فيه أكثر من 300 نبوة، إذ واحد منها شوف الباقي، وإذا واحد منهم فعص وطلع جملة علشان يبين أنها المسيح ما انصلبش، شوف الباقي، ما تشوفش مزمور واحد. هذا جمود النص اللي بكرر واقوله. ما هذه الجروح التي في يديك؟ يقول هذه الجروح التي جرحت بها في بيت احبائي، ويسموا اللي جرحوه دول أحباء. ما هذه الجروح التي في يديك؟ هذه الجروح التي جرحت بها في بيت أحبائي. هل الجروح دي تنطبق على يهوذا؟ هل دول أحباؤه؟ بتقول متى حكم؟ وحضرتك
في سفر الرومية قلت إناء محد معد للكرامة وإناء آخر معد للهوان، وأنا قلت لحضرتك أنه يحتمل بأناه كثيرة أنية غضب مهيئة للهلاك. طب ليه بيحتمل بهذه الأناة أنية غضب مهيئة للهلاك؟ مين هيحاسبه؟ مين يحاسب ربنا لما يجي في الآخر يقول له أنت مهيئ للهلاك وأنت مهيئ للكرامة؟ حد هيحاسبه؟
معلش،
هل الله حتى هيحاسبه؟ اسمع قول المزمور: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رحمتك امحو اسمي واغسل لي كثيرا من اسمي، لاني انا عارف باسمي وخطيتي امامي في كل حين. لك وحدك اخطأت والشر قدامك صنعت، لكي ما تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. عدل الله، عدل الله الذي يجعله لابد أن يحتمل الآنية المعدة للهلاك عشان في الآخر يقول له أنا احتملتك كذا وكذا وكذا وكذا، أنت مهيئ للهلاك. هو يحكم على نفسه لما يحس بقد ايه هو كان مخطئ، هو كان ما يستحقش. قلت لحضرتك قبل كده ان المسيح قال لليهوذا في اكتر من مرة تحذير: ان ابن الانسان ماضي كما هو مكتوب، ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلم به ابن الانسان. خير له لو لم يكن ولد. المزمور فيه إشارة بأن المصلوب هو يهوذا، ولا أعرف جبتها منين. واحد خانه، أقم أنت عليه شرا وليقف شيطانا على يمينه. معناها ان اللص اليمين ده، اللص اليمين شاف المسيح وقال له اليوم تكون معي في الفردوس. نحن بعدل جوزينا، ولكن هذا ما عملش حاجة تستحق عليه. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طبعا حضرتك عندك اجابة، دائما هناك اجابة. إذا وجدت النص في صفك يبقى كويس كده، إذا وجدته مش في صفك كتابكم محرف. الإجابة دائما جاهزة، ولكن ليس بهذا الأسلوب تفهم الكتاب المقدس. سامحوني معلش، لسه انا ماسكني البرد. لبس اللعنة كتوب ليه؟ احب اللعنة، احب اللعنة فاتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه. هذا ينطبق على يهوذا الأسخريوطي، أحب اللعنة ولم يسر بالبركة. لكن دي ما لهاش علاقة. أمال لما بيقول له ويح لهذا الإنسان خير له لو لم يولد، يبقى ده حابب، يبقى ده حابب ايه؟ ما هو ولما قال لهم ألست أنا اخترتكم وواحد منكم شيطان؟ حضرتك بتسأل كيف؟ غريبة. فرق بين ان هو مشي في طريق الشر احب اللعنة لما يلبسوا شطان يبقى يلبسوا اللعنة، لما يكون لكل امرئ شيطانه يبقى كل واحد لبسه لعنة، لبسه خطية، لبسه موت. ولكن المسيح افتدانا من لعنة الناموس، المسيح افتدانا من لعنة الناموس، صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. المسيح حينما أخطأ آدم قال له الله ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، والله لا يلعن. لعنة الله عليك دي مش عندنا. الله يقول باركوا لعينيكم، ولما يقول لنا باركوا لعينيكم ما يلعنش، وإلا نقول له ازاي؟ أما أخطأ آدم قال له ملعون الأرض بسببك، لو لعنه ما يبقاش في خلاص لبني الآدم. قايين أول قاتل على الأرض قال له ملعون أنت من الأرض اللي شربت دم أخوك. الحية الشيطان قال لها ملعونة أنت من البهائم. والمسيح بالضبط لم يلعن اليهود ولكن لعن شجرة التين، زي ما قال في العهد القديم ملعون أنت من الأرض اللي شربت دم أخوك وملعون الأرض بسببك. لو لعن اليهود ما يكونش فيهم خلاص. بطرس جاب 3000 واحد للمسيحية، لعن شجرة التين بدل ما يلعن اليهود، لأن هناك علاقة وثيقة بين الاثنين. شجرة التين مورقة والمفروض يبقى فيها ثمر. ما يصحش انها يكون فيها ثمر، ما يصحش يبقى فيها ثمر ان لم يكن هناك ورق. ساعة ما بتطلع ورق بيبقى فيه ثمر. اليهود نفس الشيء، معهم الناموس ولكن ما فيش ثمرة خالص. فلعن شجرة التين بدل ما يلعن اليهود. حينما لعن الله الأرض وقال له ملعون الأرض بسببك شوكا وحسكا ينبت لك، وأصبح الشوك نبات شيطاني، لبس الشوك كإكليل، صار لعنة لأجلنا، خد إكليل الشوك، خد لعنة البني آدم، ولأنه قدوس لا تجوز فيه اللعنة. بالضبط زي ما بتودي خروف تذبحه الخروف ليس خاطئ ولكنه حامل خطية. ولما جه نسطور وهو كان يؤمن بأن المسيح هو الله وقال ما أقدرش أفتكر كيف أن الله يوضع على صليب اللعنة، جه بموضوع شبه لهم. ما هو نسطور اللي بدأ بشبه لهم، قال المسيح اتولد إنسان حل عليه الله بقى إله، قبل الصلب فرقه الله، اللي تولد إنسان واللي مات إنسان. ووقفت الكنيسة وقالت له إما أن السيد المسيح الإله المتجسد على الصليب، وإلا يبقى اللي حصل ده تمثيلية. ومن هنا أتى شبه لهم، ومن هنا أتى وما قتلوه يقينا، يعني القتل ما جاز فيه. ده تفسيرك للكلام، والبيضاوي الكلام، وانت بتقول كلام كثيرا، وهذا برضو اعتبره تفسير 1:10 لهذه الآية التي قيل عنها ملتبسة. وأنا اللي بقول، مش فخر الرازي ولا أي حد، إن الآية ملتبسة، ما هوش فخر الرازي أنا، لأن لو قلنا أنها تعود على المسيح، المسيح مشبه به، ولو قلنا أنها تعود على المقتول، المقتول لم يأتي له ذكر. إن الآية ملتبسة، ده كلامي، مش كلام سيرجيوس، مش كلام فخر الرازي، مش كلام البيضاوي، كلامي أنا. خلصت النقطة الأولى، أترك المجال لحضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأبدأ من آخر نقطة ذكرتها حضرتك، وهو إشكال ذكره الرازي رحمة الله عليه. قال في حاجة مشكلة، وهي كيف يعود الضمير على غير مذكور في القرآن، لما يقول الله عز وجل ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم، المفروض أن يقول شبه لهم غير المسيح بالمسيح، فكيف يعود شبه، الضمير شبه كيف يعود على غير مذكور في القرآن؟ فهذه النقطة هي التي أثارها الرازي، صح جناب القس؟ إذا صح اكتب لي 5. الأستاذ يقول نعم، هذه نقطة إشكالية. طيب، هذه الإشكالية التي وردت على الرازي في الحقيقة لا يقع فيها من عرف حقيقة لغة العرب. سأحضر لك أستاذي أمثلة من القرآن الكريم تشبه هذه، ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تشبه هذا. هل من الممكن أن يعود الضمير إلى غير مذكور؟ هذا هو السؤال، صح يا جناب القس؟ إن صح اكتب لي 5. هل يمكن أن يعود الضمير إلى غير مذكور؟ هذا هو السؤال. هل نجد هذا في القرآن؟ هل نجد هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا موجود في كلام الله عز وجل وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في كلام الله عز وجل يقول ربي حتى توارت بالحجاب. من هي التي توارت بالحجاب؟ الشمس. هل الشمس مذكورة في الآية التي قبلها ولا في الآية التي قبلها؟ أبدا، غير مذكورة أبدا في هذا السياق. لكن العرب تفهم أن الضمير هنا يعود على غير مذكور في القرآن، السياق يدل عليه. هذه واحدة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائها مريم ابنة عمران. شوفوني في الحديث، نسائها، الضمير يعود على ماذا؟ لم يذكر في الحديث أبدا 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 أبدا. خير نسائها يعني نساء أهل الأرض، خير نساء الأرض، وهو لم يذكر. فالضمير يعود في العرب تفهمه من السياق. ماشي يا أستاذي؟ طيب، يقول الله عز وجل في مثال ثالث ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه. ثم جعلناه هل تعود على الإنسان اللي هو آدم؟ غير مذكور في القرآن. ثم جعلناه أي جعلنا ذريته، فيعود الضمير على غير مذكور في القرآن. فهذا أمر تعرفه العرب. ولقد خلقنا الإنسان، الكلام عن مين؟ عن آدم، سلالة من طين. ثم جعلناه، الكلام عن آدم مرة ثانية. ليش هو آدم كان نطفة في قرار؟ لا، لم يكن. الكلام ينتقل عن أبنائه. طيب وين مذكور أبناؤه؟ مو مذكورين في السياق القرآني. نعم، لأن العرب تعرف هذا في كلامها، فتعيد الضمير على غير مذكور إذا كان القارئ يفهمه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إذن هذه طريقة تعرفها العرب. الأستاذ الكريم يقول من كلامي وليس من كلام البيضاوي ولا الرازي، أنا أرى أن هذه الآية ملتبسة. إيش هي الآية الملتبسة جناب القس؟ قول الله عز وجل، قول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما هو الملتبس عندك جناب القس في هذه الآية اللي أنت تقول من رأيي أنها ملتبسة؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ماشي أستاذي؟ فالآن بدي حضرتك تقول لي إيش هو الملتبس في هذه الآية على حضرتك. فضلك المايك.
شبه لهم تعود على مين؟ لو قلنا أنها تعود على المسيح، المسيح مشبه به. لو قلنا أنها تعود على المصلوب، المصلوب لم يأتي له ذكر. أنا طبعا ما أعرفش لغة العرب، حضرتك خبير في لغة العرب، لكن اعذرني منكم نستفيد يعني. ما حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الآن بتقول ما تعرف في لغة العرب، حلو، ما تعرف في لغة العرب، لكنك مستنكر كيف يعود الضمير على غير مذكور في القرآن، صح أستاذ؟ هذا هو وضع الإشكال عندك، كيف يعود الضمير على غير مذكور في القرآن الكريم. حلو. طيب هل هذا المثال الوحيد في هذه المسألة أن يعود الضمير على غير مذكور في القرآن؟ لا أبدا. أنا أقول لك يا أستاذ هذا له مثال في القرآن الكريم، في قول الله عز وجل: قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. خليني أسألك أستاذي، هل هذه الآية ذكر فيها الشمس؟ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ليس في الآية ولا في الآية اللي قبلها ولا اللي قبل اللي قبلها ذكر الشمس، لكن نظرا لأن العرب تعرفه من السياق عاد الضمير على غير مذكور في الآية. ماشي يا أستاذ؟ هذا مثال أنا ذكرته لك، وذكرت لك مثالا ثانيا، وذكرت لك مثالا ثالثا، وذكرت لك مثالا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: خير نسائها. نسائها هذه تعود على مين؟ غير مذكور في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يفهم وتفهم العرب خير نسائها يعني نساء أهل الأرض، نساء الأرض، هذا تعرفه العرب، وقاله النبي عليه الصلاة والسلام بلغة العرب ففهمها العرب. سؤالي لك جناب القس، هل يجوز في لغة العرب حسب الذي سمعته أن يعود على غير مذكور في القرآن؟ هل يصح هذا؟ نعم يصح هذا. بالمناسبة الأستاذ الكريم يقول بأن مقدمة هذا المزمور كانت حديثا عن المسيح عليه السلام، وأنا قلت هذا الأمر محتمل، أنا قلت هذا الأمر محتمل. البداية ممكن أن تكون عن المسيح وممكن تكون عن إيش؟ عن يهوذا. وإذا كنت أنت أستاذ اخترت أن تكون عن المسيح فأنا موافق، البداية عن المسيح، لما كان المسيح يقول لا تسكت انفتح أنا في مؤامرة متعرض لها لأنه انفتح علي فم الشرير، تكلموا معي بلسان كذب، أبغضوني بلا سبب، قاتلوني بدل محبتي يخاصموني، هذا الأستاذ كله يقول إيش؟ يقول عن المسيح: وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. خلاص أنا موافق أستاذ، وموافق ليس تسليما، ليس تسليما يعني على مضض، لا، لأنه قد يكون هذا هو الذي حصل حقيقة، إنه هذا الخطاب خطاب المسيح عليه السلام، هذا الأمر يحتمل عندي وأنا قلته، فما دام أنت رأيته فأنا موافق لك تماما، إنه هذه البداية كانت عن المسيح. أريد أسألك أستاذ، انتهت الفقرة الأولى، الآن الفقرة الثانية، فأقم أنت عليه شبيرا. هنا يبدأ الحديث عن مين يا أستاذ؟ يبدأ عن يهوذا، صح أستاذ؟ إذا صح اكتب لي ثلاثة. أيوة، فأقم أنت عليه شغيرا، إذن الحديث بدأ عن يهوذا، الأستاذ يقول ثلاثة، إذن موافق. وليقف شيطان عن يمينه. سألتك متى وقف شيطان عن يمينه؟ ما معنى فأقم عليه شغيرا؟ لكنك انتقدت كلامي وقلت إنه اللي وقف على يمينه قال عنه المسيح بأنه سيكون في الفردوس الأعلى، وقال لا، اللي وقف على اليمين المسيح يقول عنه بأنه يكون معه في الفردوس. أنا بدي أسألك كيف عرفت، إنه اللي على اليمين اللي قال عنه المسيح إنه يكون معي في الفردوس مو اللي على اليسار؟ كيف عرفت إنه اللي على اليمين مو اللي على اليسار؟ إيش دليلك إنه اللي على اليمين هو اللي إيش رايح على الفردوس مو اللي على اليسار؟ خليني أقرأ لك النص وعشان تذكر لي من فين عرفت من النص إنه اللي على اليمين رايح على الفردوس واللي على اليسار رايح على جهنم. يقول النص في لوقا 22: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله؟ نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلن يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال لي يسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك تكون معي في الفردوس. فبدي أسألك، مر في النص يمين ولا شمال؟ ورد في النص تفريق بين إنه اللي على اليمين رايح على جهنم ولا اللي على اليسار رايح على جهنم ولا هذا رايح على اليمين؟ من فين جبتها؟ هذه من تأليفاتك يا أستاذ. إذا أنت مصر، لا أنا مصر على العكس، أن الذي على اليمين هذا هو الشيطان من بينهما وهو الذي سيذهب إلى جهنم. بل أزيدك من الشعر بيت: واللي على اليسار كمان، اللي على اليمين واللي على اليسار كلاهما مجرم مذنب، كلاهما مجرم مذنب يستحق العقوبة، خاصة أن الكتاب المقدس يذكر لنا بأن الاثنين مش واحد، الاثنين كانا يجدفان على المسيح عليه الصلاة والسلام. المذنبين اثنين، اثنين كانوا يستهزئوا في المسيح المصلوب حسب كتابك، فمعنى ذلك واثنين حرامية واثنين يستحقوا القتل، فهم اثنين مجرمين. فهو واقف عن يمينه شيطان، وكمان في عن يساره شيطان ثاني، عشان ما تزعل. الأستاذ الكريم بيسأل بيقول: لا يمكن أن يكون فيه إشارة، هذا المزمور هو عن يهوذا، لكن لا يمكن أن يكون فيه إشارة إلى أن المصلوب يهوذا. الإشارة الأولى أستاذ: وليقف شيطان عن يمينه، هذه واحدة. اثنين: وإذا حكم فليخرج مذنبا. وإذا حكم فليخرج مذنبا، متى حكم يهوذا؟ وين المحاكمة اللي جرت ليهوذا؟ أخبرني متى حكم يهوذا فخرج في نتيجة المحاكمة مذنبا. أنا أقول هذا دليل على أن الذي صلب بدلا عن المسيح هو من؟ هو يهوذا الأسخريوطي. طيب الأستاذ الكريم يقول: وين الإشارة إلى أن المصلوب يهوذا؟ إذا اتفقنا على أن الكلام عن يهوذا، فدعنا نقرأ المزمور مرة ثانية: ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة، ليته بنوه تيهانا ويستعطوا. بعدين: لا يكن له باسط رحمة. كل هذا طيب ممتاز، كل هذا سخط على يهوذا. ليش؟ من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا لأوامرته على المسيح، وأحب اللعنة. إيش هي اللعنة التي تمنطق بها يهوذا؟ أنت قلت بأنها الخطية، أنا أقول لا، كتابك يقول بأن المصلوب ملعون، وهنا يقول لبس اللعنة، لبس اللعنة وتمنطق بها وهي كثوب. فإذا هذا دليل على أنه قد صلب. إذا حضرتك تجد دليل غير قوي، معلش حطه مع بقية الأدلة يصير قوي، لكن ليس كلامك بأحق من كلامي. أنت تقول المقصود باللعنة الخطية، أنا أقول لا، المقصود باللعنة هو الصلب. بدليل أن الملعون أن المصلوب ملعون، هذا في كتابه. وهنا يقول الذي سلعنا وتمنطق بها وأحبها وإلى آخره، خلاص هذه أجرة مبغضية من عند الرب، هذه أجرة، هذه عقوبة. لاحظوا يا إخوة، هذه أجرة، فاللعنة هذه عقوبة من الله عز وجل، وأجرة المتكلمين علي شرا. بعدين يقول أما أنت فاصنع معي، الآن خلصنا من يهوذا رجعنا إلى المسيح عليه السلام، أما أنت يا رب السيد فاصنع معي. بعدين إيش يقول؟ أما هم فيلعنون وأما أنت فتبارك. يا رب هؤلاء يلعنون وأما أنت فتبارك. قاموا وخزوا أما عبدك فيفرح، هم رجعوا بالخزي، أما عبدك فيفرح، ليلبس خصمائي خجلا وليتعطفوا بخزيهم، وليتعطفوا بخزيهم كالرداء. أحمد الرب جدا بفمي وفي وصف كثيرين أسبح، ليش؟ لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه. إيش معنى هذه العبارة أستاذي الكريم؟ الله يستر عليك تسجلها عندك. لأنه يقوم عن يمين المسكين، الرب هو يحمد الرب لأنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين على نفسه. أرجو أن تسجلها أستاذي الكريم. أستاذي الكريم يقول كلاما عجبا، يقول في عندنا 300 نبوءة، إذا استشكلت واحدة منها سيبها وروح للي بعدها، روح لوحدة تانية دور عليها، اللي استشكلها سيبها وروح على واحدة من 300 الباقية. ليش؟ لأنه هذه لا يملك جوابا عليها فيتركها ويروح على اللي بعدها. لا أستاذي، ويسمي وقوفنا عند هذه الواحدة بأنه جمود، يقول هذا جمود، أن تقف عند هذه النبوءة اللي هي فيها إشكال هذا جمود. لا يا أستاذ، هذه النبوءة التي جاءت بعكس مرادك، جاءت بعكس مرادك، ليست وحيدة. في من 300 حتى الآن خلصنا يمكن 7 مزامير كلها تتنبأ بعكس ما تقول، فإحنا ماشيين في 300 بس يمكن ما نوصل على 300، يمكن نوصل على 20. هو عموما الأستاذ منصور حسين عبد العزيز القاضي صاحب كتاب دعوة الحق وصل ل 36 نبوءة، وصل ل 36. فهل المطلوب منا أن نترك ال 36 كلهم ونروح على بقية ال 300 اللي أنت بتحكي عنهم؟ ماشي يا أستاذ. إذا أستاذي أنا أجبتك عن موضوع الإيش؟ عن الموضوعات التي ذكرتها حضرتك. تحب تعلق على هذه الموضوعات؟ أهلا وسهلا. تحب تنتقل إلى المزمور اللي بعده؟ كمان أهلا وسهلا. تفضل لك المايك جناب الأستاذ القيس جوسيفوس.
حضرتك بتقول عجب أنت الأخر، يعني مش أنا بس اللي بقول عجب، حضرتك بتقول عجب وعجب العجب. اللي على الصليب يهوذا وقال له اليوم تكون ماهي في الفردوس، ده نصاب كمان بيقول ان هو يملك الفردوس، وحضرتك حكمت وسألت مين اليمين ومين الشمال، وكأن مين اليمين ومين الشمال له امر دقيق له علاقة بخلاصك، لكن فيما يخص مين الشبيه القرآن لا يهتم بهذه الأمور. كلامك عجب. امبارح أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدسي، قعدت تشرح بدقة كيف أن صهيون لها معنى روحي وأننا ما يصحش أخذ بجمود النص، وأبدأت تقنعني بأن نبي الإسلام صهيوني أقيم ملكا على صهيون جبل قدسي، لأن الصهيون ده معنى غير ظاهر الكلام، وأننا ما صحش أخد بجمود النص. ووراها على طول أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، ياريت برضو تعرفني تنطبق إزاي على نبي الإسلام. حضرتك شايفني بقول عجب، أنا ببكي. صهيون لها معنى روحي، ما فيش شك،
مين قال ان هي ملهاش معنى روحي؟ معنى روحي موجود من قاموس الكتاب المقدس. اه لكن ده يبرر انها نبوة عن نبي الاسلام. انا اقمته ملكا على صيون جبل قدسه، دي نبوة عن نبي الاسلام. ده كأن ربنا عايز يضللنا، يعني ما وصفش نبي الاسلام الا بانه ملك على صهيون، يعني عدم الوسيلة انه يشرح غير كده. اكتفي بهذا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت حضرتك مصر على اليمين والشمال ولا عندك دليل لا على اليمين ولا على الشمال، فاذا ما عندك دليل على اليمين والشمال لا تقول يمين اللي داخل على الفردوس والشمال داخل على جهنم، اثنين داخلين على جهنم. لكن انت بتقول يعني كيف المسيح؟ فهموني فهموني، انتوا يا مسلمين كلامكم كله عجب. كيف انتوا تقولوا بانه المصلوب يقول تكونوا معي في الفردوس؟ كيف تقولوا الكلام هذا؟ يعني هل هذا كلام يقبله عاقل؟ هل هذا الكلام يقبله عاقل؟ كيف يقول انك معي في الفردوس؟ يا استاذ الكريم تذكر بداية حديثنا حينما اخبرتك بأن هذا الذي ورد في العهد الجديد أنا لا أؤمن به أنه حصل، إنما أستدل به من باب إقامة الحجة عليه. هذه واحدة. الموضوع الثاني، أنا أخبرته بأن كتاب العهد الجديد يعتقدون أن المصلوب هو عيسى، ولذلك بضبط الروايات بحسب ما يؤمنون به. فأنا ماني ملزم في العهد الجديد وبما جاء في العهد الجديد، لأني أنا أخبرتك من أول ما بدأت، من أول دقيقتين في الدورة أنا قلت لك العهد الجديد بصراحة يقول بأن المصلوب هو مين؟ هو المسيح عليه السلام. فأنا لا تلزمني هذا. لماذا؟ لأني أؤمن بأنهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، أما اليقين فهو ما يقوله القرآن وما قتلوه يقينا. إذا أستاذ الكريم كنت سألتك عن الموضع الذي أشكل عليك فصارت الآية ملبسة، فإذا بك تقول الملبس كيف يعود الضمير على غير مذكور في القرآن، فأجبتك أخبرت لك شواهد من القرآن ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو شئت أحضر لك من كلام العربي كيف تعيد الضمير على غير مذكور في السياق لأنه معلوم عند العقلاء. إذا انتهى الإشكال الأول وانتهى حديثنا عن المزمور الأول. الآن ننتقل إلى المزمور 41. تفضل جناب القس، لك المايك.
شكرا جزيلا. طريقة الشرح التي أيضا شرحت بها أنا أقمته ملكا على صهيون جبل قدس، لكن مش معناها أن هو أنا قلت أن الآية ملتبسة بوجهة نظري وهو حل الإشكال في اللغة العربية ان انا مؤمن بان المسيح صلب، ان الشبيه صلب. هذا ليس ايماني اطلاقا. ايماني ان سيد المسيح مات فداء عن البشر. وقد يكون هذا مشكلة، لان انت برضو في الاول قلت لي من ولخصت كل الكلام في دقيقة واحدة، انك انت في الاول خالص قبل ما تبدأ المحاضرات قلت انا لا اعترف بما جاء في العهد الجديد، ودي مشكلة. ما هو طالما أنت عندك إيمان صعب أن أنا أقنعك، وطالما أنا عندي إيمان صعب أنك تقنعني. المسيح فهم هذا الكلام لما سألوه اليهود حتى متى تعلق أنفسنا، قال لهم لقد قلت لكم ولم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي تسمع صوتي. وفي مرة تانية قال لهم لا تتذمروا فيما بينكم لن يستطيع أحد أن يأتي إلي. حقيقة الأمر أن النقاش بيني وبينك مش عشان أنت تقنعني ولا مقنعك، لن تقنعني ولا مقنعك، لكن قد يستفيد منه أحد المستمعين سواء من المسيحيين أو من المسلمين. قد تقنع واحد مسيحي موجود في الغرفة، وأنا قد أقنع واحد مسلم موجود في الغرفة. مزمور 41، ايه اللي مطلوب مني ان انا اقوله؟ يعني انا حتى بدأت اتعب، يعني ايه المطلوب مني ان انا اقوله؟
انا حتى نسيت انت قلت ايه. يا ريت تفكرني ب ايه وجهة نظرك واللي عايزني اصدق عليها ولا اقول سامحني.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابدا جناب القس، بالعكس انا يعني مشفق عليك واشعر اني اتعبتك يعني، وانت رجل في سن والدي، فيعني بالعكس اذا رأيتني اتجاوز حدي واتجاوز عمرك الكبير فارجو منك العذر، فانت يعني قبل ان تكون لي يعني قرينا في هذا الحوار فانت في مثل سن والدي بل اكبر من والدي باربع سنوات، فلك مني احترام يمليه علي سنك الكبير. اهلا وسهلا بحضرتك، يا مرحبا. انا والله عارف انك تعبان، لذلك اسمح لي انا ابسط الموضوع، انا ابسط لك الموضوع واريحك من الموضوع. اول شيء استاذ انا فاتني اقول صهيون لما تحدثت انا عن صهيون ومعناها الرمزي، فهذا الحقيقة لم اقوله من جيبي ولا من كيسي، انما احضرت عليه دليلا من قول انطونيوس فيكري ومن قول غيره من العلماء، وليس من داعي لأعيده، فلست انا الذي قلب الكلمة الى معنى رمزي. انت حضرتك كنت سألت سؤال، قلت انه المسلمين عندهم كلام عجب، من بينها انه انت ابني وانا اليوم ولدتك تنطبق على نبي الاسلام، وقلت عجب اي عجب. انا الحقيقة ما قلت ابدا، انا ما قلت هذا النص ابدا ابدا، انت اللي حضرتك قلته. فاذا كان بدك نتناقش في هذا النص هو عمن، من الممكن قلت لك انه ليس عن المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن مو معناها اني قلت انه هو عن نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام. فما انه هذا الموضوع خارج عن موضوعنا لن أتحدث عنه. حضرتك قلت إنك لن تقنعني ولا نقنعك، لا دعني أقول لك يا أستاذ، إذا استطعت أن تقنعني بالحجة والبينة فأنا سأقتنع، أما بغير الحجة والبينة فأنا لن أقتنع. أنت قلت إنه أنا لا، إنه عدم اعترافي بالإنجيل يجعل القضية خلاص منتهية. لا، ما أنا ماني مؤمن بالإنجيل، وقلت لك لن أتحدث من القرآن ولن أتحدث من الإنجيل، سأترك كتابي واترك كتابك في عهده الجديد، وتعالى نرجع للكتاب في عهده القديم ونسأل الكتاب في عهده القديم، بس هذا هو. فتركت قرآني مع إيماني به، وطلبت منك أن تترك العهد الجديد مع إيمانك به. إذا سألتني إيش في القرآن أقول لك المسيح لم يصلب، إيش اللي موجود في العهد الجديد؟ المسيح صلب. طيب خلاص سيبنا من القرآن وسيبنا من العهد الجديد، خلينا نقرأ في العهد القديم في هذه الدراسة العلمية الرصينة المركزة التي قدمها الشيخ منصور حسين عبد العزيز. لكن حضرتك تركت هذا، تقول خلاص انتم ما انكم من خرافه، انتم ما انكم من خرافه وما حتسمعوا. نعم انا قلت لك نعم هو كتابه، لكن انا تركت العهد الجديد الذي انا مؤمن بانه يتحدث بانه اللي انصلب كان هو المسيح، واللي اتحاكم هو المسيح، واللي قال له ليقف شيء اللي قال له لعينينه ولا لعيساره تكون معنا الذي أؤمن به، ودعنا نتحاكم إلى الجزء الأول من كتابك، ماشي أستاذي الكريم؟ فبالتالي نفس المزمور 41، أنا سأريحك وأسألك أسئلة بسيطة جدا جدا في هذا المزمور، هي ستوضح لنا ما هو هذا المزمور. دعني أسألك أستاذي، بدي أقرأ لك المزمور كده سريعا سريعا لأنه هو ليس طويلا، المزمور 41 ما هو طويل، فأقرأ لك هو سريعا سريعا وأسألك سؤال بعده، هل هو يتعلق بحادث الصلب أو لا؟ يقول طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه، يغتبط في الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه، الرب يعضده وهو على فراش الضعف، مهدت مضجعه كله في مرضه، يعني قال معه، أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي يتقاولون علي شرا، يقولون متى يموت ويبيد اسمه، قلبه يجمع لنفسه إثما ويخرج في الخارج يتكلم، كل مبغضية يتناجون معا علي يتفكروا بأذيتي، يقولون أمر رديء قد انسكب عليه حيث اضطجع لا يعود يقوم، أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبة، أما أنت يا ربي فارحمني وأقمني فأجازيهم. إلى الآن أستاذي الكريم سأبدأ بالسؤال الأول، رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبة، هل هذه نبوءة عن يهوذا الأسخريوطي؟ أنا سأعيدك من خلال 10 أسئلة، إجابة كل سؤال كلمتين. الأستاذ كتب يهوذا، ممتاز. إذن هذا المزمور يتحدث عن يهوذا، يتحدث عن المسيح وما يقول عن يهوذا، صح؟ لأن القائل هو المسيح. هل القائل هو المسيح أستاذ؟ اللي قال رجل سلامتي، not all، مو كله. طيب مو كله، ممتاز. بس الآن هل القائل هو المسيح؟ لما قال رجل سلامتي، هل القائل هو المسيح أستاذ؟ not all. طيب ليس كل المزمور. حضرتك تقول ليس كل المزمور، بس الآن سؤال لحضرتك، من الذي يقول رجل سلامتي رفع علي عقبة؟ هل هو المسيح عليه السلام؟ إذا هو المسيح اكتب لي نعم أو يس. هل هو المسيح؟ يس، ممتاز. إذن المسيح عليه السلام هو المتحدث في هذا المقطع في رقم علي عقبة، ممتاز. أريد أسألك، هل المسيح تكلم بسطر قبله بسطر بعده، ولا فقط هذا السطر؟ يعني فقط هذا السطر هو الذي قاله المسيح، ولا قال حاجة قبله وحاجة بعده؟ هل هناك فقرة أخرى قالها المسيح، ولا فقط هذه الفقرة؟ تفضل لك المايك.
أنا قلت لحضرتك كثير من النبوات في زمن معين ومعنى فيما بعد. من مصر دعوت ابني تنطبق على السيد المسيح الذي كان في أرض مصر، وتنطبق أيضا على بني إسرائيل حينما كانوا في أرض العبودية. مش معنى أن السطر ده عن المسيح يبقى كل السطر عن المسيح واللي قبله واللي بعد. دي صلاة واحد بيقولها. أنت ممكن تدعو إلى الله وتقول له الكلام ده، المسكين في يوم الشر يناجيه الرب. أنا أقول الكلام ده وإنت تقول الكلام ده وكلنا نقول الكلام ده. كل المزمور عن يهوذا أو كل المزمور عن المسيح ليس بمثل هذا تفهم الكتاب المقدس. مع حضرتك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذي، إذا أنت تقول كلمة أيضا رجل سلامة الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبة، هذه من كلام المسيح. بس لاحظ كلمة أيضا، كلمة أيضا حسب رأيك تفيد أن ما قبله أيضا من كلام نفس الشخص ولا من كلام شخص آخر؟ كلمة أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به، أيضا كلمة أيضا، هل تفيد عندك أستاذ إنه هذا الكلام له علاقة فيما قبله، ولا هذا الكلام ليس له علاقة فيما قبله؟ لما تقرأ كلمة أيضا رجل سلامتي، أيام إيش؟ أيام ألون، أنا وحيد. إيش يعني ألون وحيد؟ تفضل سمعني أستاذي، تفضل سمعني إيش بدك.
معلش أنا بقول لحضرتك أنا قاعد لوحدي، في حد خبط ولازم أروح أجيبه، بعتذر يعني.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي يعني ألم الموضوع. أقول المزمور 41 يا كرام، أقول القس لا يستطيع الإجابة عن هذا المزمور أيضا كما هو حاله في غيره من المزامير. ليش؟ لأن هذا المزمور نتفق أنا وهو بأن المتحدث فيه المسيح، بدليل النص الذي نقله الإنجيليون عن هذا المزمور في الفقرة التاسعة، أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبة. اللي بده يقوله القس أنه فقط هذه الفقرة من قول المسيح، وبقية المزمور ما له علاقة في المسيح. ليش؟ لأنه لو قرأ المزمور من أوله إلى آخره وهو يعتقد أنه هذا من كلام المسيح، ستكون النتيجة كارثية على العقيدة المسيحية. ليش؟ سيثبت بأن هذا المزمور يتعلق بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وأنه يتنبأ بنجاته، وأن الذي صلب غيره. ليش يا كرام؟ لأن أول كلمة في هذا المزمور طوبى للذي ينظر إلى المسكين في يوم الشر ينجيه الرب، هذه واحدة. اثنين، الرب يحفظه ويحييه. ثلاثة، لا يسلمه إلى مرام أعدائه، أعداءه عايزين حاجة لا يسلمه إلى مرام أعدائه. أربعة، الرب يعضده يكون معه على فراش الضعف، وغيرها من الأدلة. فهو إيش عمل؟ قال لا لا لا، فقط الفقرة رقم تسعة هي متعلقة بالمسيح، وما عداه لا يتعلق بالمسيح ولا له علاقة بالمسيح. وهذا الكلام غير صحيح. ليش؟ ما هو دليلي على أن المزمور ليس فقط هذه الفقرة؟ يقول أيضا، كلمة أيضا رجل سلامتي، هو يقول هذه الفقرة قالها المسيح. طيب كلمة أيضا ماذا تفيد؟ تفيد أن ما قبلها متعلق بها، تفيد أن ما قبلها هي أيضا من قول المسيح عليه الصلاة والسلام. فلو نرجع ما قبلها، نبدأ من أول الفقرة مثلا، أعدائي يتقاولون علي بشر، إذن المتحدث هو نفسه الذي سيقول بعد ثلاث فقرات رجل سلامتي، أعدائي يتقاولون علي بشر، متى يموت ويبيد اسمه، إن دخل ليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثما، يخرج في الخارج يتكلم، كل مبغضية يتناجون معا عليه، تفكروا بأذيتي، يقولون أمر رديء قد انسكب عليه، حيث اضطجع لا يعود يقوم، أيضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبة. كل هذا سياق واحد، سياق واحد، كيف يخرجه من سياقه؟ لا يستطيع. لكن شوف الفقرة اللي بعدها، أما أنت فارحمني، نستطيع نقول أنه لا كمان هذا ما له علاقة في الموضوع؟ كيف أما أنت فارحمني تدل على أن الموضوع ينتقل من نقطة إلى نقطة، لكن الموضوع القائل واحد. ليش رجل سلامتي لها قائل وأما أنت السطر اللي بعده ما لها قائل أو ما لها علاقة في الموضوع؟ ما هي هذه الطريقة التي يستخدمونها في التعامل مع النصوص؟ لم أجد مثل هؤلاء القوم، يأخذون ما يعجبهم من كتابهم ويتركون ما لا يعجبهم. الحقيقة هذه المنهجية منهجية مرفوضة. إذا قالوا بأن هذا المزمور يتحدث عن المسيح عليه السلام فينبغي أن يحترموا اختيارهم وأن يقرأوا المزمور من أوله إلى آخره ليروا فيه الشواهد الكثيرة التي تتحدث عن المسيح الناجي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لقاؤنا يتجدد بعد يومين بإذن الله في المحاضرة السادسة من هذا الموضوع المهم، نبوءات المزامير في مسألة المسيح عليه الصلاة والسلام ونجاته من الصلب وصلب غيره. فإلى ذلك الحين فضل، فضل لك المايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، يعني المعلومة موجودة أظن في كتابك، يعني إحدى كتبك، كانت لم يعني تنسب إلى إرناوس وترتليانوس. يقول إرناوس، يقول ليس هو الذي مات بل سمعان القيروان الذي حمل الصليب أخذ شبه يسوع وصلب مكان يسوع، بينما يسوع أخذ صورة سمعان وكان يضحك عليهم وهو يقف بجوارهم. ده في كتاب ضد كل الهرطقات، الكتاب الأول الفصل 24. تمام، ده كلام القديس إرناوس. كلام العلامة ترتليانوس في كتاب Against All Horses بنفس الاسم ضد الهرطقات، لا بتاع إرناوس اسمه ضد الهرطقات، بتاع الترتليان هرطقات، في تشابه كبير في الاسم. بس طبعا يعني ينسبون هذا الإيمان إلى طائفة تتبع شخص اسمه باسيلدس، يعني ده مش إيمانهم هو، عشان بس نكون واضحين ما نبقاش بندلس على الإخوة. يعني هم ينقلون إيمان باسيلدس وأتباعه. في هناك أيضا اسم إنجيل بطرس تقريبا، أظن اسمه إنجيل بطرس أو رؤيا بطرس، يقول بنفس هذا الكلام بس لا يسمي اسم الشخص. في أيضا رسالة اسمها The Second Treatise of the Great Seth، من كتابات اللي حصلت في نجا حمادي، يقول نعم لقد شاهدوا تعذيبي لكنه شخص آخر، أن أباهم هو الذي شرب الخل والمرارة، لقد ضربوني بقصبة لكن كان آخر، أنه سمعان الذي حمل الصليب ووضع عليه تاج الشوك، أما أنا فكنت أبتهج. قد كتب قبل الأناجيل بالمناسبة، يعني هناك احتمال أنه كتب قبل الأناجيل. في رؤيا يعقوب، في كتاب اسمه رؤيا يعقوب، يقول قال للرب لا تقلق ولا على هذه الناس، إنني أنا هو ولم أصلب أو ولم أعاني. أظن يعني يمكن حضرتك تعترض علي وتصححني، الروايات التي في التفاسير هي أصلا يعني تنقل عن هؤلاء، هي تنقل اختلاف الطوائف المسيحية في مسألة الصلب، ويعني وليست روايات منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المفسرين بينقلوا لنا أقوال المسيحيين كيف هم اختلفوا. طبعا في بعض الكتابات شيخنا هي أصلا لم تكن معروفة أبدا، يعني مخطوطات نجع حمادي هذه ما عرفها المسلمون العرب، ما عرفها الغرب نفسه، كتابات اختفت عن الوجود لم تظهر إلا في القرن 19 والقرن 20 والواحد 21، يعني أمور لم تكن معروفة كما أظن، يعني قد أكون مخطئ، يعني لم تكن معروفة للعرب نهائيا ومكتوبة بلغة يعني يونانية، يعني بعيد جدا أن يعرفها. لماذا اختفت شيخنا الحبيب؟ أنا عندي يمكن حاجة ممكن أسميها نظرية، إذا وجدت كتابات اختفت فاعلم أن صاحب هذه الكتابات يقول بقول لا تقبله الكنيسة. أي كاتب أو أي أب من آباء الكنيسة تجد أن كتاباته مختفية فهو قد قال بقول لا تقبله الكنيسة، وهذا يعني سبب هذا اختفاء كتابات أوريجانوس. أوريجانوس حسب ما قلت حضرتك في محاضرة الأمس تقريبا، حضرتك ذكرت أنه كتب كم كبير من الكتب، 6000 كتاب. كم لدينا من كتابات العلامة أوريجانوس؟ ليس لدينا إلا يعني تقريبا كتاب The Principle وكتاب ضد سلسوس أو كلسوس وأجزاء من تفسير يوحنا، هذه الكتب التي أعرفها. لا أظن أنه يوجد كتاب آخر لأوريجانوس، ورسالة أو رسالتين. نعم، الباقي أين ذهب؟ كله اختفى. ويعني مصادر الكنسية تخبر أن المجامع قررت حرق كتابات أوريجانوس بعد أن حكمت عليه بالهرطقة. يعني هذه كانت عادة الكنيسة أنها تحرق كتب من لا تتفق مع فكره. فهذه الكتابات لماذا اختفت؟ لأنها تختلف مع اعتقاد جديد للكنيسة. شكرا شيخ الحبيب، بارك الله فيكم. الله يكرمك.